بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الوصية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالوصية، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب الوصية ما يتعلق بعدم الزيادة على الثلث، وذلك حتى لا يتضرر الورثة، خصوصا عند قلة المال للمورث. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزيادة على ذلك كما في الحديث السابق. وقد ذهب بعض العلماء إلى حرمة هذه الزيادة، وذهب آخرون إلى جوازها بشرط رضا الورثة. والأحسن أن لا يزيد الإنسان على الثلث، بل استحب ابن عباس أن تكون أقل من الثلث، وذلك لقوله لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم الوصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق إن حقه فلا وصية لوارث. فإن المرء لو أوصى لأحد الورثة بشيء زائد عن حقه الذي شرعه الله جل وعلا له وفرضه له لكان متعديا على حدود الله، وقد يتسبب في زرع العداوة والبغضاء والكراهية بين الورثة بسبب ذلك. وقد أجاز بعض العلماء الوصية لأحد الورثة بشيء زائد عن فرضه إذا كان لحاجة كالصغير والمريض ونحو ذلك، بشرط أن يرضى الورثة. وأجاز بعض العلماء مطلقا ومنع منها آخرون، وهذا هو الأحوط لورود النهي عن ذلك، ولأن بعض الورثة قد يتظاهر بالموافقة حياء وهو في الحقيقة غير راض. ومن سمحت نفسه بالتنازل عن شيء من نصيبه فليأخذ حقه ثم يعطيه لمن شاء، وهذا مخرج جيد حتى يقع الرضا من المتنازل، وذلك بأن يأخذ حقه ويتملكه، وبعد أن يتملك هذا الحق بعد ذلك يتنازل عنه. أما أن يلزم بالتنازل ويجبر عليه أو يكون ذلك كما يقال بماء الوجه فيحرجونه يقولون فلان تنازل وفلان تنازل وفلان تنازل وكأنهم يقولون له أنت أيضا كذلك أيضا تنازل وبهذا لا يتحقق الرضا وحتى نخرج من هذا الحرج نقول خذ نصيبك ثم بعد ذلك أعطه لمن شئت أو تنازل له به لمن شئت من أهم آداب الوصية العدل لأن بعض الناس قد يكتب وصيته ويوصي بحرمان أحد الورثة من حقه أو يكتب عقد البيع لأحد الورثة بشيء من الإرث ليضيع حق الباقين وكل هذا حرام لا يجوز بل قد يكون هذا شر عمل يختم له به والله جل وعلا بعد أن ذكر في كتابه الفرائض المقررة لكل وارث وذكر الوصية والدين قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقد ذكر جماعة من المفسرين أن من التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى التعدي في الوصية بالجور فيها ولا شك أن هذا داخل في معنى تعدي حدود الله تعالى وهذا جانب مهم ولذلك يعني لماذا يفعل الإنسان ما يورث العداوة والبغضاء بين الورثة أنت إذا أساء إليك أحد من الورثة أنت لا تدري لعل أن يكون هذا الإنسان هو أكثر من ينفعك بعد وفاتك لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من خطئه وذنبه فيكون نافعا لك بعد وفاتك فلماذا هذه النظرة الحالية للإنسان هو لو أخطأ فخطأه على نفسه أما الإرث وما يتعلق بذلك فإن هذا ليس من اختصاص الإنسان بعد وفاته فبعد وفاته يذهب المال بحسب قسمة الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا عليم حكيم عليم بما يصلح الناس وينفعهم حكيم أعطى كل واحد ما يستحق كل واحد من ورثة أخذ ما يستحق من التركة ولذلك هذه فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى وحدود حدها الله جل وعلا وكلما التزم الناس بهذه الفرائض وهذه الحدود كلما استقامت لهم حياتهم ولذلك أكثر ما يتنازع فيه الإخوة والأخوات هو التركة بعد وفاة مورثهم يحصل مع أنهم كما يقال كالسمن على العسل في حياتهم لكن عندما يأتي الميراث يجعلهم شذر مذر ويتفرقون ويختلفون وتقع بينهم العداوات والبغضاء وقد يكون ذلك بسبب هذه الوصية أما إذا سلم كل واحد منهم لقسمة الله ورضي بذلك وتراضوا فيما بينهم لا شك أن هذه الأموال التي ورثوها ستكون خيرا لهم على صلة بعضهم لبعض وبر بعضهم لبعض إذن هذا باب عظيم كلما التزم الناس به والتزموا فيه حدود الله سبحانه وتعالى كلما سلمت لهم أحوالهم واستقامت لهم علاقاتهم ومتى ما فسدت هذه الأحكام فيما بينهم واستحق منهم مالا لا يستحقه بسبب وصية جائرة أو بسبب تعد على مال مورثهم، أورث ذلك العداوة والخلاف والشقاق والبغضاء والتفرق بين الأرحام. إذن هو باب على الإنسان أن يلتزم فيه شرع الله سبحانه وتعالى، وأن لا يورث هذه العداوات والبغضاء بين أبنائه أو مورثيه بسبب هذه الوصايا الجائرة التي يوصي بها. يوصيهم بتقوى الله، يوصيهم بالاهتمام بأمهم، يوصيهم بالخير، يوصيهم بأن يهتموا بأخيهم الصغير وبأخيهم المريض وبأختهم الضعيفة ونحو ذلك من هذه الوصايا الطيبة التي تجمعهم ولا تفرقهم وتقوي علاقاتهم ولا تمزقها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم إذا قلت لمن ظلمني أني قد سامحته وفي قلبي أني لم أسامح، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العفو والصفح عن الناس من الأجل الأعمال الصالحة، والله جل وعلا امتدح أولئك العافين عن الناس كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعفو وأن نصفح كما قال تعالى وليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم، قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو عن الناس ومسامحتهم هي باب من أبواب نيل عفو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا العفو تترتب عليه أحكام. هذه الأحكام منها ما هو ظاهر، والظاهر هو لو أنه كنت تطالب بمبلغ فعفوت عنه سقط حقك حينئذ، لا تأتي تقول والله أنا في نفسي ما عفوت. إذا عفوت وصفحت عن حقك لزمك ما يكون منه من الظاهر، أما الباطن فهذا هذا شأن بينك وبين ربك، لم تنل حقيقة ما في العفو من الفضائل ما دام أنه في نفسك لم تعفو عنه. أما ما يتعلق بالظاهر فإنه يترتب على الظاهر ما يترتب على ما تحدثت به من عفو وصفح عمن ظلمك وتعداك، فيسقط حقك في المطالبة ما دام أنك عفوت عن حقك وتنازلت عنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
والدكتور سالم الدوبي وكونا سيف الجبلي والمستمعين. السؤال الأول من مقدمة فضيل الشيخ الدكتور سالم، حكم تقسيم الورثة بين الإخوة، يعني هم متفقين في البداية على أن مثلا الأولاد يأخذون المال النقدي والبنات الذهب، بينما الممتلكات الأخرى يتم التوزيع حسب الشرع، وأحيانا هذا يحصل فعلا لكن هل هذا يجوز أو لا يجوز في الإسلام حكم يعني. ثم بعد ذلك يمكن أحد الورثة يقول أنا والله في البداية ما عرفت وانظلمت، وتحصل بينهم مشاكل لتوزيع الورث من جديد. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، بعض الناس بسبب عدم الاتفاق بين الورثة يتم تأخير توزيع الورث، وأحيانا حتى يتم هذا التوزيع يصل إلى المحاكم لمدة 20 سنة وأحيانا 15 سنة، وخاصة إذا كانت ممتلكات مادية كالأراضي كالمباني هذا. وهذا قرينا وشفنا أن المحكمة وفي الجرائد نشر أن تم التوصل بين الورثة بتوزيع ما هو موجود من الأراضي بعد 20 سنة. فلماذا هذا 20؟ من الذي أنا كنت السبب في التأخير؟ هل أنا أعوض الورثة ولا ما أعوضهم؟ لأن أنا كنت سبب المشكلة مع إخواني، أنا اللي أخرت الورث في التوزيع 20 سنة، فهل أنا يعني يترتب علي شيء أني أدفع لهم في المقابل أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بعيد، يقول حكم تقسيم الإرث بين الإخوة إذا كانوا يقول متفقين، الأولاد يأخذون الأموال النقدية والبنات يأخذون الذهب والباقي يكون حسب الشرع، هل هذا يقول جائز؟ يقول في بعض الأحيان يحصل هذا الأمر، بعد ذلك يقول يخرج أحد الورثة يقول أن ظلمت في هذه القسمة، فيقول تحصل المشاكل بعد ذلك.
هذه المسألة في الحقيقة هي من المسائل التي تطرقت إليها في أثناء حديثي عن الوصية، وهذه المسألة تتعلق بقسمة التركة. وقسمة التركة كما ذكرت الله جل وعلا تولى قسمة الفرائض، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، في آخر الآيات قال تعالى فريضة من الله، فهذه القسمة تولاها الله جل وعلا. وسبحان الله، ومن حكم ذلك أن الناس إذا تولوا قسمة التركات لوقع الظلم والجور على بعضهم البعض، وذلك من أنفع ما يكون في ذلك ويقطع الخلاف والنزاع هو أن يجعل الأمر إلى قسمة الشرع، سواء كان ذلك في الذهب أو سواء كان ذلك في الأموال النقدية، ذلك لأن الذهب أحيانا يكون كثير، والمال النقدي الذي تركه قليل، كما حصل في سؤال الأخ أبو عايدة، ربما يكون الذهب كثير جدا، يعني 5 كيلو 6 كيلو ذهب تتقاسمه ابنتان، يعني كل واحدة منهم يطلع لها لا يقل عن 200 أو 250 ألف درهم، هذه تأخذ 250 وهذه تأخذ 250 ألف، ويكون المال الذي تركه وقت الوفاة قليل لا يتجاوز مثلا 100 ألف، ويتقسم بين الإخوة فيأخذ كل واحد منهم 20 ألف أو 10 ألف أو 15 ألف. ثم بعد ذلك يكتشف أحد الورثة أن عند قسمة الذهب أخذ البنات النصيب الأكبر، مع أنه لو قسم هذا بين الورثة لأخذ الذكر ضعف الأنثى. إذن حتى نحن نقطع النزاع في ذلك كله فنقول يرجع في قسمة ما تركه المورث من تركة إلى قسمة الشرع، سواء كان هذا مالا عينيا نقديا أو كان مالا ثابتا كالعقار أو مالا معنويا كالشركات و المؤسسات. إذا رجعنا إلى قسمة الشرع لانفض كل نزاع، لأن كل واحد منهم محجوج بقسمة الرب جل وعلا. هذا فيما يتعلق في الأفضل. أما ما يتعلق بالجواز، فيجوز الإنسان أن يصطلح مع مورثه على ما يصطلحان عليه. فلو أنهم اصطلحوا على أن البنات لهم الذهب والأولاد لهم النقد والعقار يقسم على الكل بقسمة الله، ها هنا ما دام أنه وقع الرضا فإنه حينئذ ليس للإنسان بعد ذلك أن يرجع في تنازله وفي هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: كالكلب يقي ثم يعيد في قيئه. فلو أن إنسانا تنازل عن حقه إلى غيره أسقط حقه في المطالبة بما تنازل فيه، وبناء على ذلك فلا يقول أنني ظلمت، لأنك إنما وقع التنازل منك طوع اختيارك، وما كان ينبغي لك أن تتنازل، وقد علمت أن هناك قسمة قسمها الله سبحانه وتعالى، فأنت تعلم أن هناك قسمة قد قسمها الله، ولو أنك طالبت بحقك بقسمة الله ما كان عليك من حرج ولا كان عليك في ذلك تثريب، ولكنك لما تنازلت عن حقك أسقطت حقك في المطالب بما تنازلت به، وبناء على ذلك فليس لك أن تدعي أنك ظلمت، إلا إذا رفعت أمرك إلى القاضي وأنهم أجبروك على ذلك، وتثبت في ذلك الإجبار. كيف أجبروك؟ وهل كان الإجبار ملجئا أو غير ملجئ؟ هذا يحقق فيه القاضي. إذن نقول بالله التوفيق أن ملخص الجواب أن لكل أحد من الورثة أن يتنازل عن حقه الذي له، وهذا التنازل يكون برضاه، فإذا وقع هذا التنازل بالرضا فإنه يسقط حق المورث في المطالبة بما تنازل به إلى غيره. وأما إن سألنا الأفضل، فالأفضل أن يقبض كل واحد من الورثة نصيبه، ثم بعد ذلك يقع التنازل، فهنا ينتفي الإكراه أو الإجبار على التنازل، وذلك لأن كل واحد من الورثة قبض تركته وماله، وما وقع بعد ذلك من تنازل فإنه يكون محض اختيار، وهذا يشمل تنازله عن حقه لأجل منفعة المورث، كان يبنى مسجد أو يبنى وقف أو عمل خير للمورث، فإنه حينئذ لا إجبار، لأنه قد أخذ حقه واستلمه، ثم بعد ذلك دفعه طوعا واختيارا. إذن لابد أن نفرق بين الحدود في ذلك، والحدود في ذلك هو أن يأخذ كل واحد حقه بحكم الشرع، وما يتفضل به بعد ذلك من الإسقاط والتنازل إنما يكون بعد قبض التركة. وأما إذا حصل التنازل قبل القسمة فإنه قد أسقط حقه في المطالب بما تنازل به، فليس له الرجوع بعد ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل وعيد يقول البعض بسبب يقول عدم الاتفاق بين الورثة يتم تأخير الأرث، وقد يصل يقول للنزاع إلى المحكمة ويبقى سنين في المحاكم، فيقول ما الحكم في ذلك؟ ويقول قد يكون السبب في هذا التأخير أحد الورثة فيقول هل على هذا الشخص أن يعوض الباقين لهذا التأخير الحاصل بسببه؟ نعم. يقول فضل الشيخ البعض بسبب يقول عدم الاتفاق بين الورثة يتم تأخير يقول التقسيم الأرث حتى يصل يقول في بعض الأحيان إلى المحاكم ويبقى سنين في المحاكم. فيقول ما الحكم في هذا الأمر؟ وإذا كان يعني السبب أحد الورثة في هذا التأخير هل عليه أن يعوض الباقين؟
المسألة إذا كانت في أروقة المحاكم وفي مجال النزاع فإن مرد هذا إلى الجهة التي تقضي بذلك. ومثل ذلك أيضا حق القصر ونحوهم والمحجور عليهم والقصر والأيتام ونحو ذلك، فإن هؤلاء تبقى أموالهم محجورة لا يستلمون حتى يبلغوا، فهؤلاء وما يقع من نزاع الأصل أن هذا خلاف ونزاع، متى ما استحق كل واحد منهم التركة في وقتها فله نصيبه حينئذ. قد يكون العكس، وقد يكون يعني قد يكون الثمن مضاعفا بأضعاف كثيرة. وأما في السابق لو قسم لكان المبلغ المقبوض زهيدا. فمسألة المال ونحو ذلك واختلاف وقت التوزيع هل يكون غارما أو لا يغرم شيء ما دام أن المسألة لم تحسم، ويرجع في ذلك الجهات المختصة لطلب سرعة فض النزاع حتى لا يقع مثل هذا، مثل هذه الاختلافات التي تختلف ترتبها مع مرور الأوقات. وهذا قد يكون كما ذكرت من وجه، قد يكون المبلغ نقديا ومع مرور الزمن والتضخم أصبح هذا المبلغ قليلا ولو قسم في وقته لكان كثيرا. قد يكون العكس من ذلك، قد يكون عقارا ويكون زهيدا في ذلك الوقت، وأما الآن فيكون غاليا وذو قيمة. فهذه المسائل لا يلزم الإنسان فيها أن يعوض غيره لأنها مسألة لم تحسم ولم يقع فيها الفصل، فلا يلزم الإنسان شيء. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول ما هي المدة الزمنية التي تكون بين الصلاتين في حال الجمع بينهما؟
المدة الزمنية في الحقيقة هناك خلاف بين أهل العلم في اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فيذهب جمهور العلماء إلى الموالاة بين الصلاتين بمعنى أنه إذا فرغ من صلاة فإنه يشرع في الصلاة التي تليها، وإن كان هناك فاصل فيكون الفاصل يسيرا كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في مزدلفة، فبدأ بالصلاة فأول ما وصل عليه الصلاة والسلام المزدلفة صلى المغرب، ثم ناخ كل واحد من الناس راحلته، ثم صلى بعد ذلك العشاء. فمثل هذا فاصل ليس بالطويل وإنما فاصل يسير، هذا ما يذهب إليه جمهور العلماء. ويذهب بعض العلماء أن وقت الصلاتين وقت واحد، ففي أي وقت صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب والعشاء فإنه قد جمع بينهما، فوقت الصلاتين بين في وقت المجموعتين وقت واحد. وعلى قولهم هذا لو أنه صلى المغرب ثم بعد ساعة مثلا صلى العشاء وكان قد صلاها في وقت المغرب فحينئذ جمع تقديم. وكذلك أيضا لو ابتدأ صلاة المغرب في أول وقت العشاء ثم بعد ساعة أو ساعتين صلى العشاء فإن الجمع حينئذ قالوا جمع تأخير، لأن وقت الصلاتين هو وقت واحد. ولولا والأحوط أن يكون الجمع على ما عرف به من الجمع، بمعنى أنه يصلي الصلاة الأولى ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الثانية التي تليها ولا يجعل فاصلا طويلا بين الصلاتين. هذا هو الأحوط وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الزوجة التي تعمل عمليات تجميل في وجهها أو جسدها من غير علم الزوج؟
عمليات التجميل، هذه العمليات قد تكون هذه العمليات لإصلاح العيب الطارئ، والعيب الطارئ لا حرج على الإنسان أن يفعله، لأن هذا إعادة لخلقة الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا التجميل مشروع لا بأس به. ولكن إن كان في ذلك أثر يتأثر به الزوج، كان يكون ذلك ببذل مال كثير، أو أن مثل هذه العمليات قد يكون لها جانب سلبي، بمعنى أنه قد تفشل ويكون الأمر حينئذ أسوأ، فمثل هذا لا بد أن تستأذن فيه المرأة زوجها، وذلك لوجود الضرر، إما الضرر المادي أو الضرر الذي يكون بسبب عدم نجاح مثل هذه العمليات، فهذا لا بد فيه من إذن الزوج، لأن الضرر حينئذ واقع على الزوج، سواء بأن يكون هذا المال من مال الزوج أو يكون من مال الزوجة، فإنها تستأذن زوجها في النفقة حينئذ ولو كان من مالها. أما إذا كان الأمر لا يترتب عليه ضرر، وكذلك أيضا ليس فيه ضرر كذلك أيضا من الناحية المادية على الزوج، وإصلاح العيب فيه شائع، فمثل هذا لو أن المرأة فعلت فإنها فعلت ما فيه مصلحتها وليس في ذلك مضرة على الزوج، فلو أنها فعلته فلا حرج. كان تخرج الإنسان أحيانا زوائد جلدية، وهذه الزوائد تنتشر، وهذه إزالتها ببعض الإجراءات والعمليات يكون أمرا يسيرا ولا ضرر فيه غالبا، والأمر فيه شائع من حيث إزالتها أو إزالة حرق يسير ونحو ذلك، فمثل هذه الأمور لا يظهر لأنه يرجع فيها إلى الزوج، لأنها من جملة التطبب والتداوي المشروع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم زيادة كلمة والشكر في الدعاء بعد الرفع من الركوع؟ البعض يقول ربنا ولك الحمد والشكر، ما حكم هذه الزيادة؟
الأذكار التي في الصلاة هي أذكار توقيفية، ليس للإنسان أن يزيد فيها بما يظهر له من الزيادة، ولذلك هذه الزيادة زيادة غير مشروعة وليست مسنونة، والاكتفاء بما ورد في النصوص الشرعية هو خير، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير في ذلك، وشر الأمور ما يحدثه الإنسان في الدين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: المرأة المتوفى عنها زوجها، هل يجوز أن يعزيها زوج ابنة ابن المرأة المتوفى زوجها؟
زوج
أن يعزيها زوج ابنة ابن المرأة المتوفى زوجها.
علمهم كون الإنسان كون المرأة يعزيها الرجال الأمر واسع بحمد الله، وليس في ذلك حرج، وحسب ما أفهم أن هذا من المحارم. لو أعدنا ضبط العبارة فربما كان من المحارم، لكن المقصود أنه سواء كان من المحارم أو غير المحارم، من المحارم أو غير المحارم، لو أنها رجل عزى امرأة فإن هذا لا حرج فيه، وليس هذا
زوج حفيدة المرأة،
زوج حفيدة المرأة ومحرم، زوج الحفيدة محرم، فهذا يعد محرما لها، وبناء على ذلك فله أصلا أن يعزيها لأنه من جملة المحارم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في بعض الأحيان يطلب مني البعض مبلغ من المال مساعدة، وأكون مثلا يقول في الشارع أو في المسجد أو في مكان عام، فهل يجوز أن أعطيهم هذا المبلغ كمساعدة أو صدقة؟ ويقول البعض يدعي أنه قد يعني فقد ماله أو شيء من هذا القبيل، هل يجوز مساعدة هؤلاء؟
أما من حيث التعامل مع هؤلاء فإن الأصل في هؤلاء أن يحالون إلى الجهات والجمعيات الخيرية، لأن الجمعيات الخيرية هي التي تتحقق في أمرهم وفي حاجتهم، ويتأكدون هل فعلا هو مستحق للصدقة والزكاة أو غير مستحق، وبناء على ذلك التعامل مع هؤلاء يكون بهذا التعامل، بأن يحالون إلى الجهات المختصة. وأما من رغب في مساعدتهم فإن هذا خلاف ما توصي به الجهات المختصة، أن هؤلاء المتسولين، والمقصود بالمتسولين ها هنا هو من يطلب في الأماكن العامة أو الأماكن الخاصة، فهذا يعد متسولا، والوصية في التعامل مع هؤلاء هو عدم التعاون معهم، ولا يدخل في ذلك ما يعرفه الإنسان من الفقراء والمساكين، هذا ليس بتسول، كان يأتي إليك قريب لك فيسألك مالا أو صدقة أو زكاة، هذا ليس تسول، وإنما هذا طلب، إنما هذا يدخل في طلب المساعدة. أما التسول وهو الطلب الذي يكون في الأماكن العامة كالشوارع وأماكن ارتياد الناس العامة، أو يكون في الأماكن الخاصة كالبيوت وكالأماكن التي يجتمع فيها الناس اجتماعا خاصا كالمجالس ونحو ذلك، فمثل هذا يعد تسولا، والتسول كما هو من المعلوم أن التوجه إلى عدم التعاون مع هؤلاء. ولكن كون الإنسان لا يتعامل معهم فهو يوجههم إلى الجهات المختصة ويحذرهم كذلك أن هذا عمل يخالف القانون ويعرض نفسه بذلك للمساءلة. والله جل وعلا قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا فيما إذا ظهرت السلامة من، أما إذا كان أمره مرتاب أو امتهن ذلك مهنة فحينئذ لابد من إخبار الجهات المختصة لكي تمنع هؤلاء وأمثالهم من أن يتكسبوا الأموال بطريقة غير مشروعة. ولذلك عند قبض هؤلاء وجد أن عندهم مبالغ طائلة جمعوها بسبب استعطاف الناس وإظهار المسكنة والضيق، فيحصلون على أموال طائلة بسبب ذلك. ولو كان في كل، لو 10 منهم أعطوه 100 لجمع هذه 1000 فقط في ساعة واحدة. هذه المبالغ يكد فيها الإنسان ويتعب، العامل البسيط يكد ويتعب، ثم في النهاية يحصل في الشهر ما يحصله هذا الإنسان في ساعة واحدة. هذا مثل هذا يجرئ الناس، إن سمحنا لهم يجرئهم على ترك العمل والتفرغ لمسألة الناس، ولا شك أن ذلك مذموم شرعا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجلان قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها بعد أن صعد فيهما النظر وصوبه، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لحظة فيها لمكتسب، ولا لحظة فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا يدل على أن أننا في أمثال هؤلاء لا نستعجل في إعطائهم، وإنما لابد من التحقق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التصويب والنظر في الرجلين السائلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الضيق والبلاء عن الناس.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام الله عليكم، دام فضلك شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
شكرا على البرنامج.
الله يحفظك.
إن شاء الله.
آمين.
شيخ عندي سؤالين. استوى يعني دار بين نقاش في العمل بخصوص يعني أن الواحد لما يصلي، يعني كنا إحنا نصلي في الجماعة في العمل دائرة حكومية، فبعدين فأحد الأخوة قال لي: محمد عطني دليل، يعني مثلا أنا صليت مثلا الركعة الأولى مثلا صليت سورة الناس، وركعة ثانية صليت الإخلاص، يعني عكس هذا. قلت لا يصح، يعني ما يجوز، يعني لازم ترتيب يكون. قال: هل عندك دليل إثبات شيء؟ والله ما عرفت أرد عليه.
إن شاء الله. السؤال الثاني محمد،
أنا من نعم.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني بخصوص شيخنا، يعني ندخل الجمعيات عندنا يشغلون القرآن، يعني كثر الكلام وهذا، القرآن شغال. أنا أشوف يعني من كوجهة نظري أنا أشوف أنه لا يصح، يعني الناس تتكلم والقرآن شغال باستمرار وكلهم في مشغول في الأحاديث وهذا. هذا مجرد اقتراح، فكر
بعد إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ على عجالة. سؤال محمد: حكم الترتيب بين السور في الصلاة بين الركعة الأولى والثانية.
الترتيب بين السور أمر طيب، وغالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت على نحو ذلك، ولكن لو أنه نكس بين السور، بمعنى قرأ سورة سابقة ثم قرأ سورة لاحقة ثم قرأ سورة سابقة، فإنه لا يعد مرتكبا لإثم ولا جرم، وإنما غاية ما في الأمر أن الترتيب هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه نكس أحرج، النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل استفتح، فكما قال عباس استفتح فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا في ركعة واحدة، أو في الركعتين، فلم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الترتيب هو الأفضل، وإن تركه أحيانا فلا حرج، فالأمر لا يدخل في جملة المحرمات، وإنما دائر بين الأفضل وترك الأفضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول في بعض مراكز التسوق والجمعيات يقول القرآن يقرأ والناس تتسوق وتتحدث.
والله هذه يعني إشكالية يذكرها الأخ جزاه الله خيرا. ينبغي على الجهات التي يعني تهتم بمثل هذا الأمر أن تضيق في ذلك ما تستطيع، بمعنى أن تجعله في أول الصباح فقط، في أول ساعة، حيث لا يكثر المرتادين، ويكون الموظفين عادة في أول العمل، والمتجر يكون خاويا خاليا ويحب الموجودين سماع القرآن، فحين هذا الأمر لا حرج فيه، والأمر في ذلك واسع. ولكن إذا كثر الناس وكثر المتسوقين فإن هذا ليس بأمر طيب، أن يكون القرآن يتلى والناس منشغلون عنه بالحديث. لكن لا يلزم الإنسان أن يستمع إلى القرآن حينئذ من حيث اللزوم الشرعي، ولكن ليس من حيث الأدب. الأدب أن يستمع الإنسان إذا قرأ القرآن كما قاطع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لكن هل هذا لازم للإنسان أن يسمعه؟ فالجواب أن من وضع هذا التسجيل يلزمه الاستماع، أما غيره فإنه سامع لا مستمع، بمعنى أنه لا تترتب عليه الأحكام المتعلقة بوجوب الإنصات، لأن ذلك لا يلزمه لكونه لم يرد الإنصات والاستماع، وإنما تلي القرآن، فمن الأدب أن يستمع، ولكن إن تحدث فلا يلزمه. لكن من حيث العموم نقول الأفضل هو الاستماع وعدم الانشغال، ويلزم ذلك من وضع هذا التسجيل، وإذا أراد أن يفعله فليفعله في الوقت الذي يقل فيه المرتادين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.